زوجة تشكو أن زوجها يخرج إلى العمل ويعود متأخرا دون أن يترك لها فرصة تتحدث معه فيها بخصوص عمله، بل وفيما تعده له من طعام وغيره، وإذا حدثته في ذلك قال: لا رأي للمرأة في عملي، لأن رأيها لا قيمة له، وقد تفشي أسراري لغيري، فهل هذا الكلام صحيح؟
إن المشورة في حد ذاتها أمر هام، وبخاصة في المشكلات، والحياة الزوجية كغيرها فيها مشكلات، والرجل والمرأة شريكان فيما يصيب الأسرة من خير وشر، وبعيدا عن مشاورة المرأة في عمل زوجها خارج البيت، فإن التشاور فيما يخص البيت له أهميته، والناس في ذلك مذاهب، فبعض المتجمتين يهمل رأي المرأة إهمالا تاما، لأنها في نظره ليست أهلا للمشورة، وما عليها إلا أن تنفذ ما يأمرها به، وهو فهم سيء لمعنى قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. والبعض يشرك زوجته في كل شأن من الشؤون، بل قد يصل إلى تملصه من المسؤولية، ويؤثر أن يعيش شخصا عاديا في المنزل، والمرأة هي المشرعة ويكون هو المنفذ، وقد تتمادى هي في ذلك فتستأثر بالسلطتين معا، التشريع والتنفيذ، وتستولي على إيراده، وتضع بنفسها مشروع الميزانية، وتخطط وتنفذ كما تريد. إن هؤلاء وهؤلاء ليسوا على حق، فالأولون فرطوا في حق المشاورة، مع أن مشاورة الزوجة قد تفيد، وبخاصة إذا كانت على درجة طيبة من الثقافة ومن التدين والإخلاص. وقد حمد الرسول صلى الله عليه وسلم لصفية زوجته رأيها في عدم بلائه عليها وهي في الطريق منصرفا من خيبر خوفا عليه من اليهود، واستجاب لرأي أم سلمة في أزمة صلح الحديبية بأن يبدأ هو بالتحلل من الإحرام حتى يتأسى به أصحابه المتأثرون بهذا الصلح. والتاريخ مليء باحترام رأي المرأة الذكية المخلصة، فقد أشارت بنات شعيب، أشارت عليه باستئجار موسى لأنه قوي أمين، وأشارت امرأة فرعون بعدم قتل موسى عندما التقطوه من اليم وقالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. والذي يفرط في إعطاء المرأة كل الزمام مخطئ، وأخشى أن ينطبق عليه حديث الترمذي: وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. فمن الخير أن تكون هناك مشاورة بين الزوجين، وبخاصة في أمور الأسرة، فذلك ما يقتضيه عقد الشركة بينهما، والمرأة أدرى بكثير من مصالح المنزل، والأذواق مختلفة فيما يؤكل ويلبس مثلا، وفيها إحساس المرأة بمركزها الأدبي، وتخفيف من اللوم عند الفشل في نتيجة المشاورة. ويدل على مبدأ المشاورة قوله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وقوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. وإذا كان عمر رضي الله عنه قد قال: خالف النساء فإن في خلافهن البركة، فذلك عندما زجر امرأته لإشارتها عليه في أمر أحد الولاة، لأنه تدخل فيما ليس من شؤون المنزل. ومن قبله لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رأي عائشة في تقديم أبيها أبي بكر ليصلي بالناس عندما كان الرسول مريضا. والله أعلم.
وهذه سيدة أخرى تقول: أنا أسكن مع حماتي في مسكن واحد، وهي تحتاج إلى خدمة كبيرة إلى جانب خدمتي لزوجي وأولادي، وأجد في ذلك مشقة كبيرة من أجل حبي لزوجي والإبقاء على حياتي الزوجية، لكن في بعض الأحيان يحدث تقصير بسيط مني فتوجه إلي ألفاظا شديدة وتشكوني إلى زوجي، فهل في تقصيري في خدمتها حرمة؟ وهل أصبر على إهانتها لي؟ وهل لزوجي الحق في الانتقال إلى مسكن خاص بعيد عنها؟
مبدئيا نقول إن خدمة الزوجة لحماتها ليست واجبة، بل هي تبرع فقط لا حرمة في التقصير فيها، وإنما هي مظهر من مظاهر حبها لزوجها وعدم إيذائه بأي شكل من الأشكال. ومشكلة الحمات مشكلة قديمة، والزوج حائر بين أمه التي ولدت وربت وأعطته كل حبها، وبين زوجته التي أحبها وتزوجها وأعطته السكن والمودة والرحمة. فالأم تريد من ابنها عدم مشاركة أحد في الحب، وكذلك الزوجة تريد ما تريده الأم، والواجب على الزوج أن يوزع حبه بقدر المستطاع بينهما. وقد تباح له وسائل في هذا الصلح لا تباح في غيره، وأنصح الأم على كبر سنها بتقدير ظروف الزوجة وشواغلها الكثيرة إن حصل منها بعض التقصير، وألا تبلغ ذلك لابنها حتى لا يتأثر بما يفسد علاقته بزوجه. كما أنصح الزوجة بالتحمل والتسامح، فخدمتها لها ثوابها كبير ومضمون إن شاء الله مع الإخلاص. ولتعلم أن هذه الأزمة لها نهاية قربت أو بعدت. كما أنصح الزوجة بالسياسة والكياسة في التعامل مع الاثنتين، لأنه ليس الوحيد في هذه المشكلة، بل هي قدر يشترك فيه معظم الناس. ولو استطاع أن يجعل له مسكنا خاصا ويوفر لأمه من يخدمها مع التردد عليها وزيارتها بين حين وآخر مع زوجته وأولاده حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا لكان أحسن، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، نريد إلقاء نظرة على ما يسمى بزواج المتعة، وهل هو جائز أو ممنوع؟
زواج المتعة هو اتفاق الرجل مع المرأة على التمتع بها لمدة معينة لقاء أجر معين، وهو زواج لا يقره أهل السنة، لكنه مشروع عند الشيعة. والأصل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجازه في صدر الإسلام بدلا من الخطاء الذي طلب الصحابة وهم في الغزو وبعيدون عن زوجاتهم، طلبوا أن يبيحه لهم الرسول تسكينا للشهوة، ثم حرمه عليهم بعد أن زالت الضرورة إليه، وكانت إباحته لمدة 3 أيام فقط عام فتح مكة في غزوة أوطاس، ثم حرمه كما رواه مسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وأعلن عمر رضي الله عنه للناس هذا التحريم الذي كان يجهله بعضهم، حتى كانوا يمارسونه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم أيضا. والشيعة لم يعترفوا بالتحريم، وهو عندهم عقد مخصوص إلى أجل مسمى وبمهر معلوم، ويتوقف العقد على الإيجاب والقبول، ويبطل عند عدم ذكر المهر والأجل، وهو نكاح لا توارث فيه. ونسبة الولد إلى أبيه فيها خلاف، وهو لا يحتاج إلى طلاق بل ينتهي بانتهاء الأجل، وتعتد المرأة منه بحيضتين أو 45 يوما. هذه صورة مصغرة عن زواج المتعة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، ما الحدود التي يسمح بها الإسلام للمرأة في التصرف في مال زوجها؟
خلاصة الحكم أن تصرف الزوجة في مال زوجها إما أن يكون في مصلحة البيت أو في غير مصلحته، فإذا كان في غير مصلحة البيت فلا يجوز التصرف في ماله بغير إذنه، فإن فعلت كان الأجر له والذنب عليها، اللهم إلا في اليسير ككسرة خبز لفقير محتاج، وهنا يكون لها نصف الأجر. وإن كان التصرف بإذنه كان له ثواب على هذا المال الذي خرج منه، وكان لها أجر مثله لأنها ساعدت على هذا الإنفاق. أما إن كان التصرف لمصلحة البيت فإن كان بإذنه فلا حرج، وإن كان بغير إذنه فإن كان البيت محتاجا وهو ممسك بخيل كان لها أن تتصرف بغير إذنه بقدر الكفاية المعقولة. وبهذا التوضيح يمكن فهم النصوص الواردة في ذلك، ويمكن التوفيق بين ما هو تضارب منها. ففيما جاء في التحذير من الإنفاق بغير إذنه جاء حديث أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفيما جاء في الإنفاق اليسير بغير إذنه حديث البخاري ومسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا. وفي الأخذ من ماله بغير إذنه لمصلحة البيت إن قصر جاء حديث مسلم لما سكت هند للنبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان لأنه شحيح مسيك، فهل تأخذ من ماله بغير إذنه؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يقول النووي في شرح صحيح مسلم: الإذن إما صريح أو مفهوم من العرف والعادة، وهذا إن علم رضاه لاضطراد العرف ولسماحته به، فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شحيحا وعلم ذلك من حاله أو شك فيه لم يجز التصدق إلا بصريح إذنه. أما تصرفها في مالها الخاص فلا يحتاج إلى إذن من الزوج ما لم يكن هناك شرط أو عرف معروف أن مالها أو بعضه يكون للأسرة، فلا بد من تنفيذ الاتفاق والمؤمنون عند شروطهم، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، لقد تقدمت العلوم بسرعة مذهلة، فهل يصح شرعا من خلال العلم التحكم في جنس المولود، وهل يمكن معرفته قبل ولادته؟
قضية الذكورة والأنوثة في المولود شغلت العالم من قديم الزمان، وحكيت فيها أمم هي أقرب إلى الخيال، ولكن شغل بها العلماء حديثا. وبناء على ذلك قام العلماء بتطبيقات للفصل بين خلايا الذكور والأنوثة، ولهم في ذلك عدة طرق. وعلمنا من هذه المحاولات للتحكم في نوع الجنين أن نسبة النجاح فيها كانت حوالي 80%، وأن للعوامل النفسية والعقلية دخلا كبيرا في صلتها بالأجهزة التي تفرز مادة الجنس، وللظروف المحلية في الزوجين وغيرهما كذلك دخل كبير في تكوين الجنين وتحديد نوعه بل في أصل الحمل. فهذا يدل على أن جهود العلماء في هذا المجال ليست صحيحة 100%، مما يؤكد أن قدرة الله هي المؤثر الأول والمتحكم بثقة في نوعية الجنين، لأنه هو المالك بكل هذه العوامل والأسباب، مصداقا لقوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وأما معرفة نوع الجنين قبل ولادته فقد بذلت لها محاولات كثيرة قديمة وحديثة، ولكن كل المحاولات ظنية وليست يقينية، ولئن عرف نوع الجنين فلا يعرف كل ما كتب له من عمر ورزق وشقاء أو سعادة كما صح في حديث البخاري ومسلم. والمعرفة الظنية أو الناقصة غير الشاملة لا تتعارض مع علم الله اليقين والشامل بكل أحوال الجنين، كما يدل عليه قوله تعالى: والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقوله: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، والله أعلم.
بعض السيدات يقبلن على الإجهاض بدون أعذار مقنعة، فما حكم
قبل تمام نموه الطبيعي في بطن أمه؟ وله طرق عدة، وهذه كلمة عن حكمه ملخصة من فتوى رسمية ومن مقالات بعض العلماء. الإجهاض إن كان بعد الشهر الرابع حرام بالاتفاق، لأنه قتل نفس بغير حق إلا لضرورة تقتضيه، فالضرورات تبيح المحظورات. ومن الأعذار انقطاع لبن المرأة بعد ظهور الحمل والرضيع محتاج إليه ولا بديل له، ومنها الشعور بالضعف عن تحمل أعباء الحمل، وكون الوضع بالعملية القيصرية التي تعرضها للخطر، وإقرار الأطباء أن بقاء الحمل يفضي إلى هلاكها، والتأكد من وراثة مرض الخبيث. أما قبل الشهر الرابع ففي الإجهاض خلاف، قال بعض الأحناف إنه مباح ولو بغير إذن الزوج، وذلك عند العذر. وقال صاحب الخالية: لا يحل، قياسا على ما لو كسر المحرم بيض الصيد الذي نص الفقهاء على أنه يضمنه لأنه أصل الصيد، الجزاء الدنيوي أمارة الجزاء الأخروي، فأقل درجات منعه أنه مكروه. والمالكية منعوه في جميع مراحله ولو قبل 40 يوما على ما هو المعتمد من مذهبهم. والمتجه عند الشافعية هو الحرمة، وقيل يكره في فترتي النطفة والعلقة أو يكون خلاف الأولى، ومحله إذا لم تكن هناك حاجة، كأن كانت النطفة من زنا فيجوز. أما عند الحنابلة فيؤخذ من كلام المغني لابن قدامة أنها إذا ألقته بضغة فشهد ثقات من القوابل بأن فيه صورة خفية ففيه غرة، وإن شهدنا أنه مبتدأ خلق آدمي ولو بقي لتصور ففيه وجهان أصحهما لا شيء فيه. فالخلاصة أن للفقهاء في الإجهاض قبل تمام الأشهر الأربعة 4 أقوال: القول الأول الإباحة مطلقا دون توقف على عذر، وهو مذهب الزيدية وبعض الحنفية وبعض الشافعية، ويدل عليه كلام المالكية والحنابلة. ثاني، الإباحة عند وجود العذر والكراهة عند عدمه، وهو ما تفيده أقوال الحنفية وبعض الشافعية. ثالث، الكراهة مطلقا، وهو رأي بعض المالكية. الرابع، التحريم بغير علم، وهو معتمد المالكية والمتجه عند الشافعية والمتفق مع الظاهرية، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية فقر، ما رأي الدين فيما يطلق عليه الآن اسم الرحم المؤجر، ولمن ينسب الطفل؟
هناك صور يتحقق بها ما يتحقق بالزنا أو تقاربه إلى حد كبير، منها إدخال المرأة ماء رجل أجنبي عنها في فرجها، فقد يحصل منه حمل تختلط به الأنساب ويثور النزاع وتضيع الحقوق والواجبات، ولذلك حرم العلماء هذه الصورة كما حرموا غيرها. وإذا كان إدخال الماء الأجنبي وهو أحد المادتين اللتين يحصل منهما الحمل حراما حتى لو لم يتم به حمل، فكيف بإدخال المادتين معا مع تحقق الحمل منهما؟ إن الحرمة أشد، وتكون الحرمة كما قال العلماء من باب أولى. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في الأردن في أكتوبر 1986، جاء تحريم هذه الصورة التي يطلق عليها اسم الرحم المؤجر. إن البويضة الملقحة حين وضعت في رحم غير رحم صاحبة البويضة هي غريبة عنها وليست منها أبدا، ولا دخل لزوجها فيها، فهي ملقحة من ماء غير مائه، وليس لصاحبة الرحم المؤجر إلا فضل التنمية والتغذية كإرضاع الطفل الأجنبي. فهل تقاسي تغذية الجنين بدمها على تغذية الرضيع بلبنها فيكون ولدها من هذه الناحية، ويعطى حكم الرضيع فقط لأحكامه الخاصة، أو ينسب إليها بولادته منها كما ينسب كل المولودين؟ ويا ترى إذا نسب إليها بالولادة هل تكون نسبة ولد زنا وهو لم يتخلق منها أصلا، لا بالبويضة ولا بالماء؟ وقد سمينا غيره ولد زنا إذا كانت البويضة منها والماء من رجل أجنبي، أو لا ينسب إليها أصلا، لا كالرضاع ولا كالزنا فتعد هي كأنها حاضنة، وإنما ينسب إلى أبويه صاحبي النطفة والبويضة. نحن في انتظار نتائج بحث الفقهاء، وإن كان الأشبه عندي بصفة مؤقتة أن يعطى الولد حكم الرضيع فقط، ويعطى حكم اللقيح بالنسبة إلى أبويه، وحكم التلقيح بالنسبة إلى زوجها، على أن يكون وضع البويضة في رحمها حراما لما ينجم عنه من التنازع والاختلاف والآثار الأخرى، والله أعلم.
كثر في هذه الأيام ما يسمى بطفل الأنابيب، فما حكم الشرع فيه؟
أطفال الأنابيب هم الذين تخلقوا بطريق غير طريق الاتصال الجنسي المباشر بين الذكر والأنثى، ويسمى بالتلقيح الصناعي، الذي أجريت تجربته الأولى على يد طبيب إنجليزي بين الآدميين 1799 ميلادية، وحكم الشرع في هذه العملية أنها إذا تمت بين الزوج وزوجته أي بين مائه وبويضتها وكانت تلقيح في رحمها مباشرة أو في أنبوبة خارجية ثم نقل إلى رحمها لاستكمال نموه لا مانع منها، مع التنبيه على الحيصة والحذر عند القيام بهذه العملية في الأنبوبة أو الحقنة أو غيرهما حتى لا يكون هناك اختلاط بمادة أجنبية عن الزوج والزوجة. أما إذا كان التلقيح بغير ماء الزوج وبويضة الزوجة أو في رحم آخر فهو حرام، لأنه في حكم الزنا وإن لم يكن زنا موجبا للحد، سواء أكان ذلك برضاهما أو بغير رضاهما. ولولا أن صورته تختلف عن صورة الزنا وهو اللقاء الجنسي المباشر لوجب فيه الحد، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية فقر، ما رأي الدين في الدعوة إلى تنظيم الأسرة؟
تنظيم النسل أو تحديده أمر استدت الدعوة إليه أخيرا بعد ملاحظة تزايد السكان وعدم كفاية الإنتاج لسد مطالبهم، وخفف النداء بتنظيم النسل إلى تنظيم الأسرة. وبصرف النظر عن تأثر الدعوة إليه بآراء مالطوس التي نشرها 1798 وعن حساسية المسلمين نحوه لأنه فكرة غربية ليست في مصلحتهم، يجب أن نلاحظ أن بعض دول الغرب لم تأخذ بهذه الفكرة لعدم الحاجة إليها، وأن أي فكرة أجنبية لا ينبغي أن نرفضها بادي الرأي لكونها وافدة إلى المجتمع الإسلامي. فكم من الفكر الجديدة أخذنا بها ولها وجاهتها لأنها تحقق المصلحة ولا تتصادم مع المقررات الدينية. كما يجب أن نلاحظ أن واقع المسلمين الآن يجب تغييره إلى الأحسن سياسيا واقتصاديا ودينيا وحضاريا، فأكثرهم يعاني من الفقر والجهل والمرض والأزمات المختلفة. وإذا كان حل الأزمة الغذائية بالذات وبكثرة الإنتاج والعدالة في توزيعه وبترشيد الاستهلاك حتى لا يكون تبذير أو إسراف يبتلع الجهود المبذولة لحل الأزمة، فإن هناك نداءات ملحة بالحد من كثرة التنازل كعامل مساعد على الاستقرار الاقتصادي في بعض البلاد التي لا تملك من الموارد ما يجعلها في غنى عن التفكير في هذا الموضوع. وهذا نداء لا بأس به، والله أعلم.
هذه هي وجهة النظر من الناحية الاقتصادية، فما هي وجهة النظر من الناحية الدينية؟
لما كان الموضوع إلى جانب العامل الاقتصادي والعوامل الأخرى له جندي، كان للفقهاء فيه آراء مختلفة بناء على اختلافهم في حكم صورة من صور منع الحمل كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المعروفة بالعزل. وملخص أقوالهم فيها أربعة. القول الأول يجيز العزل مطلقا، وروي ذلك عن عشرة من الصحابة وصحت به أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وزاد مسلم في روايته: فبلغه ذلك فلم ينهنا. كما روى مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، أي تسقي نخلنا، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. فغاية ما يدل عليه هو عدم نهيه عنه. القول الثاني: يحرم العزل مطلقا، بدليل حديث مسلم أن أناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي. القول الثالث: يجيز العزل إذا أذنت الزوجة فيه، ودليله حديث أحمد وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولعل ذلك لحقها أيضا في الولد. القول الرابع: يجيز العزل في المملوكة دون الحرة، وذلك خوفا على الولد من الرق إن كانت زوجة، أو على ضياع ملكه لها إن أصبحت أم ولد بلادة. والدليل هو مفهوم الحرة في الحديث الذي استدل به القول الثالث. وهذه الأدلة كلها مناقشة، وبخاصة أدلة الأقوال الثلاثة الأخيرة، وتفصيل هذه المناقشة موجود في مكان آخر. قال النووي بعد ذكر مذاهب العلماء في العزل، قال: ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه، وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفي الكراهة. والله أعلم.
هل هناك من خلاصة لهذه المناقشة حول هذا الموضوع؟
ذكر الإمام الغزالي في كتابه الإحياء أن الصحيح عنده أن العزل مباح، وأما الكراهة فإنها تطلق لنهي التحريم ولنهي التنزيه ولترك الفضيلة، فهو مكروه بالمعنى الثالث أي فيه ترك فضيلة. ثم قال: وإنما قل لا كراهة بمعنى التحريم والتنزيه، لأن إثبات النهي إنما يمكن بنص أو قياس على منصوص، ولا نص ولا أصل يقاس عليه، بل ها هنا أصل يقاس عليه هو ترك النكاح أصلا، أو ترك الجماع بعد النكاح، أو ترك الإنزال بعد الإيلاد، فكل ذلك ترك للأفضل وليس بارتكاب نهي. ثم قال: وليس هذا كالإزهاض والوأد، لأن ذلك جناية على موجود حاصل. ثم قال: فإن لم يكن العزل مكروها من حيث إنه دفع لوجود الولد، فلا يبعد أن يكون لأجل النية الباعثة عليه، إذ لا يبعث عليه إلا نية فاسدة فيها شيء من شوائب الشرك الخفي. فأقول: هذا ما يقوله الغزالي، النيات الباعثة على العزل خمس، وهنا لا أنقل كل هذه النيات، إنما أنقل رأيه في نية الصحة ونية الاقتصاد. فقال: استبقاء جمال المرأة وثمنها لدوام التمتع بها، واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق، هذا ليس منهيا عنه. من جهة الاقتصاد قال: الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء، هذا أيضا غير منهي عنه، فإن قلة الحرج معين على الدين. نعم، الكمال والفضل يكون في التوكل والثقة بضمان الله سبحانه وتعالى، ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضا للتوكل لا نقول إنه منهي عنه. هذا هو كلام الإمام الغزالي، فقد رأينا عند ذكره الباعث على العزل إذا كان للظروف الاقتصادية إنه غير محرم ولا مكروه، ومعلوم أن ترتيب أمور الإنسان حسب الظروف أمر دعا إليه الدين. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيه الله من فضله. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي قاطع. والله أعلم.
وما حكم الدين في ربط مبايض الأنثى والتعقيم كوسيلة من وسائل تنظيم الأسرة؟
خلق الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى وجعل لكل منهما خصائص من أجل التناسل والتعاون على عمارة الأرض، وتعقيم واحد منهما معناه جعل الرجل أو المرأة عقيما لا يلد ولا يولد له، ويتم ذلك بوسائل متعددة. كان منها في الزمن القديم سل الخصيتين من الرجل، وفي الزمن الحديث ربط الحبل المنوي أو جراحة أو إعطاء دواء يمنع إفراز الحيوانات المنوية أو يبطل مفعولها. وتعقيم المرأة يكون بتعطيل المبيضين بجراحة أو دواء يمنع إفراز البويضات، أو بسد قناة فالوب، أو استئصال الرحم، أو غير ذلك من الوسائل. وإذا جاز من الناحية الصحية أو غيرها تأجيل الحمل مدة معينة مع بقاء الاستعداد للقدرة على الإنجاب عندما تتاح الفرصة، فإنه لا يجوز مطلقا تعطيل الجهازين تعطيلا كاملا عن أداء وظيفتهما، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى، ففي ذلك مضادة لحكمة خلق الله للنوعين، مع ما ينتج عنه من فقد كل من الرجل أو المرأة بعض الخصائص المميزة لهما في الصوت والشعور والإحساس وتأثير ذلك على السلوك ولو إلى حد ما. ومن هنا نهى الإسلام عن خصاء الرجل، كما في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في الخصاء لعدم وجود ما يتزوج به وهو شاب يخاف على نفسه الوقوع في الإثم. وكما في حديث أحمد في النهي عنه للغزاة الذين ليس معهم زوجاتهم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل استأذنه في الخصاء: خصاء أمتي الصيام والقيام، رواه أحمد والطبراني. وتعقيم المرأة كالخصاء بالرجل في الحكم وهو الحرمة. وقد قرر المختصون أن عملية الحمل ضرورية لتوازن الحيوية في المرأة، والوقوف ضدها عناد للطبيعة، وبهذا يكون ربط المبايض حراما كما قاله جمهور الفقهاء. ومن كانت عندها أولاد تريد الاكتفاء بهم فتعقم نفسها، هل تضمن هي تصاريف القدر بالنسبة لهؤلاء الأولاد؟ مع أن هناك وسائل لتأجيل الحمل لا لمنعه، فيها مندوحة عن التورط في أمر يكون من ورائه الندم حيث لا ينفع الندم. وإذا كان الإمام أحمد أجاز شرب المرأة للدواء لقطع دم الحيض فلعله لغرض آخر غير التعقيم، ومع ذلك لا يصح أن يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى كتحقق الوراثة لمرض خبيث أعيى الطب علاجه، والضرورة تقدر بقدرها. والله أعلم.